الوحدة الرابعة عشرة، الدرس الرابع والعشرون، وحدة قصة قارون، تفسير سورة القصص من الآية 76 إلى الآية 78. ماذا أريد أن أتعلم؟ أريد أن أوضح معاني الكلمات الغريبة في الآيات من 76 إلى 84 من سورة القصص. أفسر الآيات من 76 إلى 84 من سورة القصص تفسيرا سليما. أبين أسباب زوال نعم الله تعالى المذكورة في الآيات. أستنتج أبرز الأحكام والفوائد الواردة في قصة قارون. أستشر خطورة الطغيان في الأرض ونهايته كما جاء في قصة قارون. للطغيان والضلال عن الحق أسباب كثيرة أشار إليها القرآن الكريم في مواضع متفرقة. أذكر بعض هذه الأسباب ثم تأمل قصة قارون في الآيات التالية وبين أي تلك الأسباب كان السبب في ضلال قارون وبغيه. قال الله تعالى:
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
موضوع الآيات: طغيان قارون. معاني الكلمات: فبغى أي تجاوز الحد، الكنوز جمع كنز وهو المال المدخر، لتنوء أي لتثقل، العصبة الجماعة. تفسير الآيات من 76 إلى 78 من سورة القصص. إن قارون كان من قوم موسى أي من عشيرة نبي الله موسى بن عمران عليه السلام فبغى عليهم فتجاوز حده في التكبر والتجبر عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وأعطيناه من الأموال الكثيرة ما إن مفاتيح خزائنها لا تثقل الجماعة من الرجال الأشداء وتميل بهم إذا حملوها لثقلها إذ قال له قومه لا تفرح أي فرح بطر وأشر إن الله لا يحب الفرحين أي البطرين الأشرين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة واطلب فيما أعطاك الله من المال ثواب الآخرة وذلك بأن تقوم بشكر الله على ما أنعم به عليك وتنفقه في رضاه ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تترك حظك من التمتع بالحلال في الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن إلى الناس بالصدقة كما أحسن الله إليك بالغنى ولا تبغ الفساد في الأرض أي ولا تلتمس بأموالك الإفساد في الأرض بالبغي على الناس والعمل بالمعاصي، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي على فضل علم عندي، علمه الله مني فرضي بذلك عني وفضلني بهذا المال عليكم، أو على علم مني بوجوه المكاسب والتجارات. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أولم يعلم قارون أن الله أهلك من الأمم الخالية قبله من كان أقوى منه وأكثر جمعا للمال؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي ولا يسأل المجرمون العصاة عن ذنوبهم سؤال عتاب واستعلام، وإن كانوا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. الفوائد والاستنباطات: أولا، التحذير من البغي والعدوان والتكبر عن الحق أو على الخلق. ثانيا، كثرة المال ليست سببا حقيقيا للسعادة إلا لمن استعان بماله على طاعة الله ولم يستكبر على خلق الله. ثالثا، الفرح بالدنيا مع الإعراض عن الله سبب لبغض الله تعالى ومقته. رابعا، الفرح أنواع: فرح بحصول أمر محبوب وذلك لا شيء على الإنسان فيه، وفرح يلحقه البطر والتكبر على الناس وذلك مذموم لا يحبه الله. خامسا، الحث على السعي للآخرة وعدم الانشغال عنها بالدنيا. سادسا، التوازن وترتيب الأولويات في حياة المسلم أمر مطلوب، فتكون الآخرة همة لأنها الحياة الحقيقية الدائمة، ولكنه لا يعرض عن الدنيا بالكلية فيكون عالة على الناس. سابعا، الإعراض عن الله تعالى والعمل بالمعاصي إفساد في الأرض لا يحبه الله تعالى ولا يحب أهله. ثامنا، كثرة المال ليست دليلا على صحة منهج الإنسان ولا على رضا الله تعالى عنه إذا كان باغيا عاصيا لله تعالى، ولذلك أهلك الله تعالى كثيرا من أصحاب الأموال الطائلة لما كذبوا بآيات الله تعالى ورسله. نشاط: قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. في ضوء هذه الآية مثل لأعمال صالحة يبتغي بها من آتاه الله مالا الدار الآخرة. آثار سلوكية: أشكر الله تعالى على نعمة المال وأستعمله فيما يقربني إلى الله تعالى. التقويم: السؤال الأول، هل كل فرح مذموم؟ وضح ذلك. السؤال الثاني، الكفر بالله تعالى وفعل المعاصي إفساد في الأرض، ما الآية الدالة على ذلك؟ السؤال الثالث، فسر قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. السؤال الرابع، هل كان قارون من الفراعنة أم من بني إسرائيل؟ وما الدليل على ذلك؟ الدرس الخامس والعشرون: تفسير سورة القصص من الآية 79 إلى الآية 82. لم يستجب قارون لنصيحة قومه وأصر على بغيه وإفساده وجحد نعمة الله تعالى عليه، فعاجله الله تعالى بالعقوبة ليكون عبرة لغيره، وهذه العقوبة هي ما تتحدث عنها الآيات التالية. قال الله تعالى:
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
موضوع الآيات. ضع موضوعا مناسبا للآيات مستفيدا من الكلمات التالية: قارون، عاقبة، طغيان. معاني الكلمات: حظ أي نصيب، ويكأن ألم تر أن. تفسير الآيات من 79 إلى 82 من سورة القصص: فخرج على قومه في زينته. فخرج قارون على قومه وهو في كامل زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أي الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا وزينتها، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي يا ليتنا أعطينا مثل ما أعطي قارون من الأموال والزينة. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو نصيب وافر من الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، وهم أحبار بني إسرائيل: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي ما عند الله من الثواب لمن أطاعه أفضل مما أعطي قارون من الدنيا. ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يؤتى الجنة إلا الصابرون على طاعة الله وعن شهوات الدنيا. فخسفنا به وبداره الأرض، أي غيبناه وداره في الأرض. فما كان له من فئة، أي من جماعة، ينصرونه من دون الله، أي يدفعون عنه عذاب الله. وما كان من المنتصرين، أي وما كان من الممتنعين مما نزل به. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي صار الذين كانوا يتمنون أن يكونوا في مثل ما كان عليه من الغنى وكثرة المال، يقولون، أي متندمين على هذا التمني: ويكأن الله، ألم تر أن الله يبسط الرزق، أي يوسعه، لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ويضيقه على من يشاء بعدله وحكمته. لولا أمن الله علينا، لولا أن تفضل الله علينا لخسف بنا، أي كما خسف بقارون. ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي لا يفوزون بمطلب من مطالبهم. الفوائد والاستنباطات: أولا، التعلق بالدنيا سبب لافتتان القلب والضلال عن الحق، ولذلك تمنى الذين يريدون الدنيا من قوم موسى أن يكون لهم مثل ما لقارون وظنوا أنه محظوظ، ولم يفطنوا إلى أن ذلك إنما هو متاع زائل ابتلي به هذا المعرض عن الله، وأنه لا حظ مع الكفر بالله. ثانيا، بيان فضل العلم بالله تعالى وشريعته ومنزلة العلماء به، كما يظهر ذلك من موقفهم من قارون وعدم التفاتهم إلى ثروته من جهة، ومن إرشادهم لقومهم ودلالتهم على الخير من جهة أخرى. ثالثا، منة الله تعالى على بني إسرائيل، حيث أحل عقوبته بقارون حين أعرض عن الحق وبغى في الأرض، مما كان فيه عبرة لهم وسبب لتوبتهم حتى لا يحل بهم سخطه وعقابه. رابعا، الرزق بيد الله تعالى، يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء وفق ما تقتضيه حكمته، وابتلاء وامتحانا لخلقه، وليس دليلا على خيرية صاحبه أو رضا الله عنه. خامسا، الفلاح إنما هو لأهل طاعته وليس لمن كفر به مهما بسطت له الدنيا، لأنها متاع زائل، والعبرة بما يكون في الآخرة لأنها الحياة الدائمة. ولهذا قال الله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نشاط للعلم والعلماء فضل ومنزلة عظيمة عند الله تعالى، بالتعاون مع زملائك في المجموعة دلل على فضل العلم وفضل العلماء، ثم اذكر ثلاث وسائل نافعة لطلب العلم. آثار سلوكية، أحرص على طلب العلم لأنه النور الذي أبصر به. التقويم، السؤال الأول: في ضوء فهمك لآيات الدرس، ما سبب السعادة الحقيقية؟ السؤال الثاني: إنما ينال ما عند الله تعالى من الأجر والثواب بالصبر على الطاعة والعمل الصالح، ما الآية الدالة على ذلك؟ ثالثا: عاقب الله تعالى قارون بعقوبة عظيمة في الدنيا قبل الآخرة، فما هذه العقوبة وما سببها؟ رابعا: ما أثر عقوبة الله تعالى لقارون على قومه؟ الدرس السادس والعشرون: تفسير سورة القصص من الآية 83 إلى الآية 84. أخي الطالب، تأمل في حال الدنيا وفي حال الآخرة، ثم أجر مقارنة بينهما، مستنتجا من ذلك أيهما أولى بأن يحرص عليه الإنسان. قال تعالى:
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
موضوع الآيات: الدار الآخرة والجزاء على الأعمال. معاني الكلمات: علوا أي تجبرا. تفسير الآيات من 83 إلى 84 من سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها أي نجعل نعيمها للذين لا يريدون علوا في الأرض، تجبرا وتكبرا في الأرض، ولا فسادا ولا ظلما للناس وعملا بالمعاصي، والعاقبة للمتقين، أي والخاتمة الحسنة والنهاية السعيدة في الجنة إنما هي لمن اتقى الله سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء يوم القيامة بالأعمال الصالحة فله خير منها بالفوز بالجنة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، ومن جاء بالأعمال السيئة فلا يجازى إلا بقدر ما عمل. الفوائد والاستنباطات: أولا، التحذير من التجبر والتكبر والاستطالة على الناس والعمل بالمعاصي، وبيان أن ذلك من الفساد في الأرض. ثانيا، بيان أن العاقبة الحسنة وهي الجنة لأهل الإيمان والتقوى. ثالثا، بيان فضل الله تعالى ورحمته بعباده حيث ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات. نشاط: الأعمال الحسنة على نوعين، أعمال حسنة نفعها قاصر على الإنسان، وأعمال حسنة نفعها متعدي. بالاشتراك مع زملائك في المجموعة مثل لكل نوع بثلاثة أمثلة. آثار سلوكية: أستكثر من الحسنات وأبتعد عن السيئات. التقويم: السؤال الأول، ما المراد بالعلو في الأرض؟ السؤال الثاني، عرف التقوى. السؤال الثالث، يعامل الله تعالى عباده الطائعين بالفضل وعباده العاصين بالعدل، من خلال فهمك للآيات وضح ذلك. أضف لمعلوماتك: إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب. لقد اهتم الإسلام بقضية المكافأة على العمل الصالح والعمل المثمر، وفي ذلك يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذه مكافأة على عمل واحد إيجابي يكافأ بعشر أمثاله، وهذا تعزيز ودعم معنوي ودافع للاستمرار في عمل الصالحات، بل إن الأمر يتجاوز المكافأة على العمل إلى المكافأة على النية الصالحة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فالمكافآت التي ينالها الإنسان عند إنجازه أمرا ما تحفزه على عمل أشياء أخرى إيجابية، فالتعزيز الإيجابي يقوي السلوك ويزيد من احتمالية تكرار السلوك الإيجابي مرة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الفصل الدراسي الأول من كتاب القرآن الكريم وتفسيره كتاب الطالب للصف الأول المتوسط. ساعد بقراءة المادة العلمية أشرف محمد البيومي، وقد تم التسجيل باستديوهات المكتبة المركزية للكتب الناطقة. وكانت قراءتنا لطبعة عام 1431 1432 من الهجرة الموافق لعام 2010 2011 من الميلاد.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا. نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائماً.